ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات، وحتكون البدايه ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. وحديثنا اليوم حول الوضع الانساني في منطقه طويله وما حواليها، يعني بسبب تدفق اعداد اضافيه من النازحين من القتال في الفاشر. ضيفنا الاستاذ محمد يعقوب، مسؤول الثقافه والاعلام بالسلطه المدنيه التابعه لحركه عبد الواحد محمد النور. نتابع معه.
تحيه طيبه اعداد راديو دبنجا للاستضافه، ونشكركم أيضا على اهتمامكم بقضايا النازحين والقضايا الإنسانية بالنسبة للمجتمع. السلطة المدنية بالأراضي المحررة دار الطويلة الطابعة لحركة جيشتر السودان قاعد تواجه تحدي كبير أمامه، وأزمة إنسانية حقيقية بعد تدفق كمية من النازحين، عسكر زمزم ومعسكر أبو شوك ومعسكر السلام والفاشر ومناطق الفاشر. فالحالة المأساوية اللي قاعد تعيشه النازحين في دائرة طويلة يعني بقى تحدي أمام السلطة الموجودة، وتحدي أمام المنظمات العاملة في الدائرة. فالمنظمات خير قادرة أنه تقدر تخطي هوجة بتاعة النازحين، بالأخص في فصل الخريف النازحين إلى ماوى فبرضو يفترشون الأرض. أزمة حقيقية بواجه النازحين هو أزمة بتاعت المأوى، وهم للآن ما قادرين أن يوفروا يعني أبسط البيوت عشان تحميم وتأمين من الأطر والشمس. فالحاجة الثانية أزمة بتاعت الغذاء برضو قاعد تواجه النازحين. منظمة WFP قدر يعني توفر جزء من الأغذية، لكن برضو ما قدر تخطي هوجة بتاعت النازحين، لأن النازحين أثناء ما وصلوا هنا يعني فاقدين أي حاجة، يعني وصلوا سيرا على الأعظام بعضهم على دواب، وخاصة بعد الأزمة اللي كان في الفاشر والحصار المفروض على مناطق الفاشر. فهم جاء فاقدين أي شيء ومحتاجين بشكل يعني كبير لجميع المعينات الإنسانية اللي بتقدمه المنظمات، وهم معتمدين بشكل أساسي على المعينات اللي بتقدمه المنظمات الإنسانية، بالإضافة لخرف طوارئ موجودة في الدائرة، برضو قاعد تقدم جزء من وجبات غذائية للنازحين، لكن برضو خير كافية أنه تقدر تخطي الحوجة حقهم. فالشيء المؤسف أنه النازحين بيزدادوا يوميا في دائرة الطويلة عندنا هنا. في الثلاث أسابيع اللي فاتت يعني وصلوا أكثر من 5000 نازح إلى دائرة الطويلة، مع استمرار الخزف المدفعي في مدينة الفاشر، ومع استمرار الحساب المفروض على الفاشر والحالة بتاعة الجو والمجاعة الموجود في الفاشر. فالمواد مضطر أن يمرق من المازق كالعادة، هو غير يجينا في طويلة وهم في برضو في حالة مأساوية. فالسلطة الموجود هنا يعني كمية من النازحين اللي فوق طاقته في أن تقدر توفر لهم مأوى، ولا تقدر توفر لهم غذاء، ولا من جانب الصحة ومن جانب بتاعت المياه. فقدمنا دعاة بالنسبة للمنظمات الإنسانية أنه أدى لها تقدر تسهل وتخفف الأزمة الموجود في الدائرة. ففي بعض المنظمات قدرت توصل، لكن برضو ما قدرت تخطي الهوجة. فالحاجة المؤسف برضو أنه ظهرت حالات بالنسبة للكوليرا والإسهالات المائية، ظهرت لنا في طويلة 11 حالة بتاعت الإسهالات المائية. ده برضو نزار بالنسبة للحالة الكارثية اللي ممكن يكون موجود في مقبل بذات الأيام. محتاج لتدخل آجل لكل المنظمات اللي بعمل في مجال بتاع الصحة أنه تقدر يعني أقلها تهدي من الكارثة الموجود، أنه ما يكون في مزيد من حالات أو ما يكون في مزيد من انتشار بالنسبة لحالات الإصابة بالإسهالات المائية. الحاجة الثانية أنه برضو ندعو كل المنظمات الإنسانية أن تصرح في أن تقدر تصل إلى دائرة طويلة عشان يعني تقدر يعني تخفف الأزمة الموجود في دائرة طويلة، بالأخص من ناحية بتاعت الماء، وأنا بركز عليه شديد. فالحالة بتاعت المعسكرات الموجودة هنا عندنا في طويلة يعني حالات مأساوية خالص، فتلقى النازحين يفترشون الأرض، ما عندهم ماء، وآخر أن نزول ممكن يعمل توب عشان يعوي من الشمس أقلها أو يخفف الحر، لكن برضو في المطر يعني حالة بيكون صعبة شديد. وتردي بتاعت الإسهاء البيئي برضو الموجود عندنا هنا بالأخص في المعسكرات الجديدة، فبرضو يعني يساهم في أنه يكون في انتشار واسي بالنسبة لحالات بتاعت الإسهالات المائية. فنطلب المزيد من الدعم بالنسبة للمنظمات الإنسانية، ومزيد من الدعم بالنسبة للجهات الخيرية والجهات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية. السلطة المدنية قدرت تنزل النازحين في معسكرات، فأخذت معسكر طويل العمدة ومعسكر الدبانيرة. المنظمات قدرت توفر بعض خدمات مثل مراكز صحية ومواقف بالنسبة لمياه الشرب، لكن برضو ما كافي، فأنه تخطي الهوجة مع زيادة ترفق النازحين اللي قادمين من الفاشر ومناطق الفاشر المختلفة.
نعم. طيب سيد محمد يعقوب، يعني كل مرة الطويلة وما جاورة من القرى بيجوا ناس، موجات جديدة من الناس، 3000 5000 2000، فالعدد الكلي هسه الجه هناك يعني وقاعد حول المناطق دي، انت بتقدره بكم تقدير كده؟
تقديرا يعني اكثر من نص مليون نازح نزحوا مؤخرا من ابريل لغايه الان. قبل الموجه الاخيره بتاع معسكر زمزم برضو في موجات من النازحين برضو موجود هنا في طويله، بتاعت السنه اللي فاتت 2024 برضو اكثر من 250 الف نازح برضو موجود، بالاضافه للكميه اللي جات مؤخرا من زمزم والفاشر ومناطق الفاشر.
دعم. طيب بالنسبه للاسد شهري 6، يعني الخريف خلاص بيكون بدا، فالوضع شنو؟ اذا جات امطار النازل في يعني مشمعات في حاجات ممكن يخشوا من المطر، ولا بكونوا قاعدين ساي كده؟
ما في اي مشمعات يعني عشان ياوين من المطر، فالناس قاعدين في عراق يعني افضلهم ممكن يكون قاعد في ذيل شجر، فما عندهم مقدره عشان هم يقدروا يوفروا يعني مشمعات عشان تحميهم من المطر، خير انه يستسلموا للواقع.
نعم. طيب المنظمات الشغالة هناك هي منظمات عالمية ولا منظمات محلية أهلية؟
المنظمات العاملة في دائرة طويلة يعني يمكن يعني 7 أو 8 منظمات عالمية، مثل منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة المثلث الفرنسية، ومنظمة التضامن، ومنظمة أليما، واليونيسيف، في مجموعة من منظمات عالمية بالإضافة لمنظمات وطنية موجودة، لكن الخدمات اللي دائما يقدموها يعني خير كافية، لأنه تقدر تخطي حوجة بتاعت النازحين الموجود، لأن كميتهم كمية كبيرة يعني فوق تأخذ المنظمات العاملة في الدائرة.
نعم. طيب بالنسبة للإسهالات المائية، أنت قلت في 11 حالة، الحالات دي يعني ظهرت 200، وهل زادت ولا يعني الناس قدروا يتحكموا في الانتشار بتاعها؟
الحالات ظهرت تقريبا قبل 4 أو 5 أيام، قاعد تزداد يومياً تزداد حالات، بدأ بحالة ماشي لثلاثة وأربعة لغاية اليوم آخر إحصاء 11 حالة إسهالات مائية.
نعم. في وفيات ولا بس الناس قدروا هنا يعني؟
للآن لا يوجد أي حالة بتاعت وفاة.
نعم. والخدمات الصحية الموجودة يعني الناس بيقدروا يلقوا محاليل وريدية دريبات حاجات للنازل؟
منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية هي المنظمة الوحيدة قاعد تعمل في مجال بتاعت الصحة، ولكن برضو يعني للآن ممكن يكون قدر يعمل كنترول بالنسبه للحالات ده في اطار بتاع التقديم بتاع الخدمات العلاجيه، لكن مع توقف بتاع الزياده ممكن يكون يعني يفوق قدره بتاع منظمه الاطباء بلا حدود.
نعم. طيب يعني سؤال اخير بالنسبه لكم كسلطه مدنيه، يعني غير الحاله الانسانيه الناس مركزين على يتعاملوا معها وكده، وهو زي الاسهالات المائيه اللي بتجي زي الطوارئ دي، في فكره انه تتم مساعده الناس على الزراعه بافتراض انه ده المخرج الوحيد، الناس بيكون بتدي الناس امل، يعني الناس كان زرعوا شويه بعد شويه بيجي الدرد بيلقوا محاصيل حاجات ياكلوها، بعد شويه بيجي الحصاد وكده.
السلطه المدنيه الموجوده في الدائره الطويله الاراضي المهره، فهو تعمل بشكل كبير في انه كيف تقدر تساعد الناس انه يمكن يزرعوا، في سكان الاصليين ممكن يزرعوا بمساعده بتاعت المنظمات الموجوده في توفير بتاعت التقل، لكن النازحين الجدد هم ما يمتلكوا اراضي عشان يقدروا يزرعوا مقابل انه ينتجوا، يعني اقلها يقدروا يخففوا الازمه. هو ده التحدي الكبير القادم يواجهنا بالاخص في فصل الخريف، انه يكون في عطالة كمية من السكان، المساحة بتاعت الزراعة ما بكفي فأنه يقدروا يعني يزرعوا وينتجوا.
نعم نعم. طيب محمد يعقوب، عندك تاني كلام عايز أو يعني رسالة عايز توجهها في ختام اللقاء معك؟
رسالة للمنظمات الدولية بعمل في مجال بتاعت المساعدات الإنسانية أنه تسرع في تقديم المساعدات الإنسانية بالنسبة للنازحين الموجودين في دائرة طويلة. للآن أنا شايف أنه ما في يعني وقوف بالنسبة للمنظمات الدولية بشكل تقدر تقول أنه يقدر يخطي الهوجة بتاعت النازحين الموجودين هنا، والمنظمات اللي موجودة خير قادرة أنها تقدر يعني تخطي الهوجة بتاعت النازحين الموجودين هنا. فلذلك نطلب المزيد من الدعم بالنسبة للمنظمات العاملة في دائرة طويلة، يكون في مزيد من الدعم عشان يقدروا يواصلوا فأنه يقدروا يقدموا بالنسبة للنازحين الموجودين هنا، بالإضافة لمزيد من التدخل بتاعت المنظمات اللي ما قدر للآن تصلنا أنه ده مناشرة يخشوا بصورة عاجلة لدرع الكارثة ولتخفيف المعاناة بالنسبة للنازحين الموجودين داخل الدائرة. بشكركم إذا راجع دبنجة لإتاحة الفرصة، وبشكركم أيضا لأنه عندكم اهتمام كبير بقضايا النازحين وقضايا الإنسانية وقضايا بتاعت المنكوبين. شكرا لكم، دمتم ودمت خدمتكم.
شكرا الأستاذ محمد يعقوب من السلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة الأستاذ عبد الواحد النور، شكرا لك كثير.
شكرا جزيلا.
الله يخليك.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجة لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
من المعسكرات،
لماذا لم يتخذ القوات الدوليه وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
صوت اللاجئين، امانيهم، احلامهم،
يتم ترهيلهم الى مدينه ابشه او مدينه الادرى.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبه للمرافقين المرضى.
نظره حول الحياه في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمه
كلمه سيده فانتا فونا.
امانيهم، احلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين نقدم في هذه السانحة أحد اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرقي تشاط، يتحدث حول أوضاع اللاجئين بمعسكرات شرقي تشاط، فلنستمع إليه.
اليوم العالمي للاجئين، نحن كلاجئين سودانيين بصفة عامة وكدارفوريين بصفة خاصة في شرق تشاد. سنة يعني سعيد جدا باليوم العالمي لنوضح بعض الصعوبات من اللاجئين بشرق تشاد خاصة لاجئين الدارفوريين. أولا نبدأ بالأوضاع المعيشية للاجي أو الأوضاع المعيشي للاجي بشرق تشاد. نعم أوضاع صعبة جدا. الحياة المعيشية بتشاد بالنسبة للاجئين صعبة لأنه اللاجئين من 2005 نحن لدينا تقريبا 19-20 سنة وأيضا أطوى علينا لاجئين في 2023 لاجئين جدد من دارفور. أيضا الأوضاع المعيشية لدينا صعبة. وثانيا الأوضاع الأمنية أيضا الأوضاع الأمنية صعبة جدا. لكن نركز في الأوضاع المعيشية أو الوضع المعيشي للاجئ. تقريبا من 2018 أدخلت ما يسمى بتصنيف اللاجئين سنفهم اللاجئين لسنفين وسموهم أسماء كده غريبة جدا، جزء منهم تجار وجزء منهم ضعفاء، وقاموا وقفوا بعض الناس من الصرف الشهري والتمويل. من 2018 حتى الآن بعض اللاجئين ما عندهم أي تمويل ولا صرف شهري أو شيء من أي شكرة بدهم، ما عندهم، معتمدين على نفوسهم فقط. وفي تشات هنا الزراعة صعبة جدا لأنه إلا تعجر لك مخمص، ومخمص ذا بعجروها ب 16,000 وهدين ب 10,000 وهدين ب 8,000، يعني صعبة شوية. واللاجئ ما عنده إمكانيات لصنه يقدر يعجر أرض ويزرع. ده بالنسبة للوضع المعيشي. طبعا الأمن في تشاد موجود، لكن بالنسبة للمعسكرات أمني يعني غير موجودة لأنه عندنا خطلة، يعني كله بعد فترة يجوا ويحجموا بعض الناس ويقتلوا ذول وكده، والاقتصابات موجودة الآن. صحيح أوضاع عموما صعبة شوية. الصحة أيضا الوضع الصحي بالنسبة للدواء والمرضى يعني صعبة شديد. إنسان لما يكون مرض بتاعه شوية خطيرة لما يعرفوه في عباش هنا يعني بيقابلوا صعوبات كثيرة جدا. وهنالك يوجد دكتور واحد بس في عباشة عامة لكل اللاجئين والمواطنين، ولما تقابلوا زادوا داير له فترة. وأكثر من المرضى 90% يعني يؤدوا إلى حياتهم إلى الوفاء بعدم القبول وعدم الدواء وكده. أيضا من ناحية بتاع التعليم، الوضع التعليمي أيضا صحيح. كان زمان في ما يسمى بالمنهج السوداني، لكن من 2014 أدخلوا لنا منهج تشادي. وصحيح من جانب التعليم أيضا يعني التعليم الابتدائي موجود حبة حبة وتعليم الثانوي، لكن التعليم بعد الثانوي ما في فرص، أي التعليم العالي ما في فرص. وأيضا بالنسبة للتحضير، إنسان مثلا خلص الجامعة وداري يحضر أيضا ما عنده فرص بأنه الإنسان يحيي نفسه. عشان كده الناس يعني صحيح تعليم عنده مرحلة ما ينبط بجي بجيف، لما تجي في الثانوي خلاص تمتهن باك، بعد ما لقيت شهادة باك خلاص تقعد شنو في المعسكر وما في عمل. عشان كده الشباب بحاول وبمشوا في ليبيا وبقطع البحر، و90% منهم يعني بغرقوا في البحر برضو. ده شنو صعوبات بتاع حياة المعيشية وعدم التعليم موفرة غير موفرة في الدولة خاصة في جانب بتاع اللاجئين. ده بصفة عامة ده صعوبات بتاعنا. أما بالنسبة لي الوضع بتاع اللاجئ عامة في دولة تشاد، ده رسالة نوضي للعالم عامة، لأنه نحن كلاجئين دارفوريين موجودين في شرق تشاد، والعالم هنالك خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن هنا في الوضع المعيشي ده بعض من الأسر بلغوا فرص بتاعت الهجرة وبمشوا في أمريكا وبيساعدوا أسرهم، يعني بيساعد الناس حبة حبة. الزول المشي هناك لو زول واحد طلع من الأسرة بحاول بيساعد الأسر، حتى الأسرة الضعيفة شباب هناك الموجودين بحاول برسلوا إنهم جمعيات، برسلوا أشياء بسيطة بسيطة ويقسموا للأسرة التعبانة موجودة هنا لأنه نسموهم ضعفاء. لكن الآن صحيح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات لبعض الدول ورفض على أساس أنه بعض الدول الناس بتعمل ما يحجرهم إلى أمريكا. الآن أنا نقول رسالتنا يكون واضح للشباب السودانيين الموجودين في أمريكا وموجودين في أوروبا وخاصة الشباب الدارفوريين الموجودين في الغرب، يوصلوا الرسالة ده للقادة الأمريكيين. نحن كسودانيين بصفة عامة ودارفوريين كصفة خاصة، الآن أنا بتكلم بلسان الدارفوريين، بلسان الدارفوريين الموجودين في اللجوء في دولة تشاد خاصة. نحن دارفوريين ما يحزبون مع السودانيين، لأنه صحيح العقوبات للنظام السوداني أو نظام المؤتمر الوطني الموجود في السودان. ولو سألت الناس بقول لك يا أخي المؤتمر الوطني انتهى، لا، أنا هنا نعرف ما يسمى بالحركة الإسلامية من بدايته، أتقل من زمن الترابي وجاء أتقل للزمن بتاع عمر بشير، والآن عندنا البرهان، كلهم واحد ما في فرق، لأنه أم الكلب باشوم، لأنه ما في فرق بين برهان وبشير وترابي، كلهم حركة إسلامية. وهذا النظام نظام ما يسمى بنظام البايت، والنظام ده أن هنا انتهك حقوقنا من بدري من 2003-2004 إلى الآن. صحيح أنا رسالة نوجه لأخواننا وشبابنا الموجودين في الخارج يوصلوا لدونالد ترامب بكل وضوح بأنه الناس الموجودين في شرق تشاد، الدارفوريين اللاجئين الموجودين في شرق تشاد ما يخطون في قالب بتاع سودانيين وينفذوا فيهم قوانين بتاعة أمريكا الرافض للسودانيين الأصل ما يمشوا أمريكا. أن إحنا دارفوريين الآن ما يربطونا مع السودان، ليس لدينا دولة وليس لدينا هوية عشان يربطونا مع السودانيين ويحسبونا مع السودان. السودانيين خليه يحسبون كالسودانيين كويس، لو بمشوا أمريكا ما يمشوا على حسب الجرائم اللي ارتكبوا نظام البايت أي نظام المؤتمر الوطني في العالم. لكن الآن نحن كدارفوريين ما محسوبين مع السودانيين، لو رجعنا إلى السودان بقول لنا أنتوا دارفوريين منتحقين أيضا، ولو رجعنا في العالم تقولوا أنتوا سودانيين وتحسبونا مع السودانيين سوا. الآن الرسالة بتاعتي خليه يصل، لأنه أي زول سمع خليه يوزعه، لأنه نحن كدارفوريين وموجودين في شرق تشاد ما يقيدونا بقوانين وعقوبات المفروضة على السودان. خليه يشوفوا لنا بطريقة خاصة أن هنا كدارفوريين يحسبون حسابات كلاجئين موجودين، خليه يدون حق اللجوء في أي دولة، كان في أمريكا كان في دول أوروبية، لأنه أن هنا في السودان ليس لدينا شيء. وشكرا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدي الدكتور جمال محمد عبد المولى اشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذا أدبنا للمرة الثانية بما تعدينا الفرصة في إننا نقدم لكم استشارات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات، الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض المعدية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. اخترنا الأمراض المعدية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض المعدية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة ليش من ذاته، يعني يقول ليك الزوج لا نصيح والزوج ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني صح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقال إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزول في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس على وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح وعقلك برضك تكون نصيح واجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه نحن ممكن نكون نصيحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي شنو الأبعاد بتاعت الصحة؟ طيب نشوف الأبعاد دي شنو. أول حياة اللي لها العلاقة بالحالة الصحية بتاعت الإنسان. طيب عندنا أول حاجة البعد الجسدي أو يعني البنية بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، أنت راجل ولا مرأة، أنت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحدة من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحة. عندنا البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر إنه يرعى نفسه صحيا أم لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرأة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الإنسان برضو بيحدد شكلية الأمراض أو الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر إنه الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف إنه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن بالله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي، البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة اللي حوالينه، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إن الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة والمقدر على إنه يحلل الحاجات الحوالين، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الأبعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني أو الروحاني. يعني عندنا إذن في المقابل دايرين نعرف المرض فوش، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض فوش. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقالوا ان الزول العافية يمرض من جلده خلاص ده زول عيان. ببساطة جدا يعني انت اول ما تحس انك انت ما نصيح خلاص معناته شنو؟ عيان، معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. هسه احنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا في شنو. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.